الحكيم. كان رب هذه العائلة يدعى زكريا ابن أبي الملك ابن مماتي. ألح في أن يعفى من الضرائب الباهظة ومن مظاهر الإذلال، ده راجل مركزه كبير، لكن دون جدوى، مما اضطره أن يغير اسمه الأول وصار مسلما مع كل أفراد أسرته. وهكذا استطاع أن يحتفظ بوظائفه كمسؤول عن شؤون الحرب والخزانة، وأن يعين ابنه ليحل محله. وكان هذا الرجل معاصرا لآخر خلفاء الفاطميين وللسلطان صلاح الدين، وكان شاعرا وكاتبا اشتهر بكتابته، ومات في مدينة حلب في سوريا سنة 1206. وفي الإسكندرية عزم الأيوبيون على هدم كاتدرائية ماري مرقس التي تطل على مينائي الإسكندرية، بحجة أنها بطبيعة موقعها هذا تعتبر حصنا عظيما يمكن أن يستفيد منه الصليبيون فيما لو وقعت المدينة في أيديهم. كما أرسل صلاح الدين حملة لتأديب مملكة النوبة المسيحية وللقضاء على المعاصر القبطية القوية في الصعيد الأعلى. ولقد شاهد عام 1173 أول غزو إسلامي خطير ومخرب لبلاد النوبة المسيحية، دمر خلاله دير القديس كمعان الحصين بالقرب من أسوان، وديرا آخر عند بلدة أبريم في النوبة، وقبض على عدد كبير من السكان بما فيهم الأسقف القبطي، وزج بهم في غياهب السجون، ثم بيعوا عبيدا في سوق النخاس بما فيهم أنفسهم. بلاد النوبة دي كان كلها مسيحيين. أما مدينة قس القبطية العظيمة المزدهرة فقد خربها الأيوبيون، وهدمت بيوتها وكل أبنيتها ومنشآتها حتى سويت بالأرض، ولم تقم لتلك المدينة قائمة منذ ذلك التخريب، ومن وقتها أصبحت قرية صغيرة. وبانتصارات صلاح الدين المتكررة على الصليبيين، والذي وصل إلى الذروة بسقوط القدس سنة 1187 ميلادية، تغيرت نفسية الأيوبيين وأصبحوا أكثر تسامحا من جهة الأعباد، ومنحهم السلطان صلاح الدين ديرا ملاصقا بالقدس والمعروف باسم دير السلطان اللي سئلوا عنه، وهو الدير الوحيد الذي لا يحمل اسم قديس أو شهيد، دير السلطان، والسلطان هو صلاح الدين الأيوبي، لأن الخليفة العباسي اداله لقب سلطان. كما أعاد صلاح الدين الكثير من الأقباط إلى وظائفهم العليا في الدولة، كما استرد آخرون أموالهم وممتلكاتهم التي كانوا قد فقدوها، واختار صلاح الدين قبطيا هو صفي الدولة ابن أبي المعالي الملقب بابن شرفي كسكرتير خاص له. نحن لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان صلاح الدين في الإجراءات اللي اتخذها ضد الأقباط كان مدفوعا بروح التعصب البغيض، أم أن ذلك كان لدواعي سياسية. لكن الروح التي سادت تلك الفترة كانت روح غير سمحة نحو المسيحيين، زادها مجيء الصليبيين إلى شرقنا الأوسط، حتى أن نور الدين صاحب حلب ودمشق اللي هو كان صلاح الدين أيوبي جاي من قبله في الحملة على مصر، كتب يوما إلى الخليفة العباسي يقول له إن المسلمين حكموا 500 عام ولم يسيئوا إلى النصارى، أما الآن وقد انصرمت هذه الأعوام، يجب أن لا يبقى هؤلاء النصارى في الإمبراطورية الإسلامية، ولم يسلم ومن لا يسلم منهم يقتل. لكن الخليفة كان مسلما تقيا عارفا بدينه، فكتب له يقول إنك لم تفهم صلاح الدين مع نصارى القدس بعد فتح المدينة المذكورة يظهره بمظهر الاعتدال، فلقد نصت شروط التسليم تسليم القدس على أن المسيحيين الإفرنج يعتبرون وحدهم أسرى حرب، وعليهم إن أرادوا فك هذا الأسر أن يدفعوا الدية الحربية، أما النصارى من أهل القدس الوطنيين الشرقيين الذين ليسوا من الفرنج فقد طلبوا من صلاح الدين أن يمكنهم من الإقامة في مساكنهم على أن يدفعوا الجزية فأجابهم إلى طلبهم هذا فاستقروا واشتروا من الفرنج ما لم يستطيعوا حمله معهم إلى بلادهم في عودتهم. ومن الأمور التي تذكر في هذا المقام أن خلعة القاهرة خلعة صلاح الدين وهي من أهم أثار صلاح الدين بناها له مهندسان قبطيان هما أبو منصور وأبو مسكور اثنين مهندسين أبار زي سعيد بن كاتب الفرغاني المهندس الإبسي اللي بنى لصلاح الدين لأحمد بن طولون الجامع بتاعه. نتكلم كلمة بسيطة عن خلفاء صلاح الدين والأقبار. بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي واجهت مصر حملتين صليبيتين خطيرتين. حملة بتعرف اسم حملة جان دبريان وحملة الملك لويس التاسع اللي أسر في المنصورة. أما عن الحملة الأولى فقد نزل جان دبريان على ساحل دمياط واحتل المدينة. فحدث رد فعل بين المسلمين بخصوص النصارى. قالوا ايه هل سيستحول الفرنج بحفاوة زي ما فعلوا النصارى الارمن والسوريين بره هناك في الشام عندنا. وتساءلوا ماذا عسى يحدث لو حدث تعاون بين الفريقين الامر الذي يؤدي الى عواقب خطيرة بالنسبة للمسلمين. كان يوجد بدمياط عدد كبير من النصارى خاصة الملتانيين. مثل هذا القلق من احتمال تعاون النصارى مع الصليبيين وهذه الهواجس كانت كافية لبعث الاضطرابات في القاهرة. ويقول احد المؤرخين شمل الذهول والفزع جميع السكان وراجت الاشاعات حول موقف النصارى فاصبحوا موضع الريبة وصار ضدهم عدد كبير من الناس واصدر السلطان امره بتعبئة نصف سكان مصر والقاهرة مختارين او مكرهين لقتال الصليبيين. اما النصارى المقيمين في القاهرة فلقد فرضت عليهم ضريبة وكذلك سائر الاغنياء واراد السلطان ان يبتز الاموال من الاقباط باي صورة فوضعت الاختام على كنيسة المعلقة وكنيسة الملكانيين ومعبد اليهود. اما الحملة الصليبية الثانية بتاع لويس التاسع ملك فرنسا فكانت في زمن الملك الصالح ايوب اللي هو زوج شجرة الدر. شجرة الدر دي كانت أرمنية. هذه الحملة الصليبية بتاع لويس التاسع كانت حرب إبادة. أرسل لويس التاسع للملك الصالح ابن أيوب رسالة تهديد كلها غطرسة وتبذع وبرضو الصالح أيوب رد عليه رسالة لا تقل غطرسة عن رسالته. لكن اللي يهمنا ان الجو نتيجة الكلام ده تلبد بالنسبة للأقباط. ولنا صورة واقعية لما حدث في مدينة دمياط ذاتها. فبينما كان لويس التاسع يستعجل لمحاصرة دمياط قام المسلمون بقتل جميع النصارى القاطنين بالمدينة بلا شفقة ولا رحمة. وفي اليوم التالي وجد الصليبيون مدينة دمياط خاوية. ما قالوا دول نقتلهم لألا يتعاونوا مع الصليبيين. بعد ذلك حالت حاقت وحلت جيوش لويس التاسع هزيمة ساحقة نتج عنها إبادتها عن بكرة أبيها وأسر لويس التاسع نفسه في المنصورة. أربكت هذه الهزيمة عدد من الصليبيين وتملكهم الفزع وبلبل أفكارهم فأخذوا يشكون في إيمانهم. ولما خيروا بين القتل دول الصليبيين اللي جايين لما خيروا بين القتل واعتناق الإسلام لم يترددوا في اعتناق الإسلام. شيء مؤسف. ننهي كلام هذا المساء بالحديث عن بعض الشخصيات القصية في العصر الأيوبي. يأتي في مقدمة هذه الشخصيات شخصية الأنبا بولس البوسي نسبة إلى بوس جنب بني سويف، ده أسقف بابلون مصر القديمة، كان عالما لاهوتيا جبارا، خلف لنا مجموعة من الكتب للأسف ما تزال كلها محفوظة حتى الآن. كل اللي نعرفه عنه أنه رسم بيد البابا كيرلس الثالث المعروف باسم ابن نقلق البطرة 75، وكان معاصرا له. من ضمن الكتب بتاعته المخطوطة رسالة عن الأدلة الفعلية التي توصل إلى معرفة الإله المتأنس، المخطوطة محفوظ بجامعة أكسفورد. مجموعة من الأبحاث الدينية عن التجسد موجود بمكتبة البطريركية بالقاهرة. العلوم الروحية مخطوط محفوظ بدير السريان. المعلم والتلميذ، وده كتاب يجمع كل ما كتبوا اباء الكنيسه القبطيه عن سر الاعتراف، وله تفسير لسفر الرؤيا، كما له كتاب للحوار بين المسيحيين والمسلمين في اسلوب هادئ متزن يسمى كتاب المناقشات. ثم له كتاب عن ميامر الاعياد السيديه، ميامر زي رساله، كلمه سورياني معناها رساله. الشخصية الثانية الأنبا يوساب أسقف فوة، وتقريبا نجهل كل شيء عنه، إنما كل نقوله أنه متوفي بعد سنة 1257. أهم عمل ينسب إليه أنه كمل سير البطاركة اللي بدأها ثويرس بن المقفع، والكتاب ما زال محفوظ، والنسخة الوحيدة في العالم لهذا الكتاب موجودة بمكتبة دير السريان. الشخصية الثالثة القس بطرس السدمنسي، وهو من العلماء اللاهوتيين الجهابذة. من أهم كتبه كتاب اسمه التصحيح في آلام السيد المسيح، ليناقش الموضوعات المتعلقة بآلام المسيح. المسيح صلى في البستان ليه؟ قال إلهي إلهي لماذا تركتني ليه؟ الحاجات دي كتاب كبير. هذا الكتاب طبع قبل ذلك، يعتبر كتاب ممتاز في الناحية دي. كان راهبا بدير ماري جلجس بسدمان في الجبل نواحي بني سويف واللاهون. له 14 مؤلف، وللأسف نحن لا نعرف منها في مصر سوى الكتاب الثالث الذكر اللي قلته. أما بقية الكتب فمبعثرة في مكتبات المكتبة الأهلية في باريس، مكتبة الفاتيكان، وبعض أزورة لبنان، وعني بإخراجها مستشرق هو الراهب اليسوعي بطرس فان أكبر. وتقدم هذا الراهب اليسوعي إلى جامعة ليون لنوال درجة الدكتوراه عن القس بطرس السدمنسي اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة. فالدكتوراه عن الراجل ده. الشخصية الرابعة اسمه ابن المكين، الاسم بتاعه الحقيقي اسمه جرجس ابن العميل، كان من أسرة قبطية كريمة، كان أخوه الأسعد إبراهيم كاتب الجيوش في عهد الملك العادل الأيوبي. كان قلب ابن المكين هذا يلتهب بحب الكنيسة، وكان يتمتع بعقل جبار يميل للبحث. ترك العالم وترهب بدير الأنبا يؤنس القصير بطرة بالقرب من حلوان، وكرس نفسه للبحث والعبادة. تضلع في اللغات القبطية والعربية واليونانية والمنطق والفلك والتاريخ، لا نعرف عنه الكثير. أما المؤلفات فأربعة لها قيمتها، منها كتاب التاريخ المدني بعنوان المجموع المبارك، وهو في جزئين، ترجم إلى عدة لغات من القرن ال17، كما أن هذا الكتاب يعتبر من المراجع الأساسية التي استند إليها المؤرخ المسلم المقريزي في أوائل القرن ال15 في كتاب التاريخ، يعني كتب كتاب في التاريخ العام. كما أنه أكمل كتاب التاريخ، يعتبر من أهم المراجع في التاريخ الإسلامي كتاب الطبري، هو أكمله. أما كتابه الرابع فكتاب في اللاهوت والعقيدة ويسمى مختصر البيان في تحقيق الإيمان اسمه الحاوي، كتاب الحاوي، ويقع في جزئين، وده برضو من الكتب الجبارة. تقصير خمسة بطرس أبو شاكر بن الراهب، ده كان سماه في المعلقة، كنيسة المعلقة، وألف كتاب في اللاهوت الكفة في كشف ما استطر من لاهوت المسيح ومكتب، وله مقدمة في التثليث والتوحيد وكتاب في حساب الأبقصي. من الشخصيات الثانية شخصية اسمه ابن كبر، من شمس الرئاسة أبو البركات ابن كبر، كان أسيس كنيسة المعلقة، وهو عالم من العلماء الأقباط العظام، له كتاب مشهور جدا اسمه مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة في جزئين. وشخصية أخرى هو علم الرئاسة ابن كاتب قيصر، كان من كتاب الدولة. من أهم الحاجات اللي بتنسب إليه أنه وضع كتابا في تفسير سفر الرؤية وكتب أخرى في اللغة القبطية. أما الشخصيات اللي بعد كده، ولاد العسال، ودول دي عيلة كبيرة، أهمهم ثلاث أولاد أدوا للكنيسة القبطية خدمات ضخمة، إن هم الحاجات الكتب القديمة اللي اندثرت هم قدروا إنهم يحتفظوا بالتراث ده لينا. بعضهم شغل وظائف في الدولة، كان لهم منزلة رفيعة في عهد الدولة الأيوبية، وكانوا على دراية بالعلوم الدينية واللغات، أشهرهم الشيخ الفاضل مؤتمن الدولة أبو إسحاق، والشيخ فاضل الحكيم الأسعد أبو الفرج هبة الله، والشيخ الفاضل الصفي أبو الفضائل الأمجد. لهم مؤلفات عديدة في الدين واللغة القبطية، وإلى الشيخ الصفي ينسب كتاب المجموع الصفوي، اسمه مجموع كتاب المجموع الصفوي لابن العسال، وهو كتاب جامع لقوانين الكنيسة، ومن الكتب الكبيرة التي تعتمد بها الكنيسة وتعتمد عليها بعض كتاب الدسكولية. أما عن القديسين فأذكر لكم قديسا واحدا، هو القديس الأنبا برسوم العريان. الأنبا برسوم العريان هو من أسرة عريقة، كان ابن كاتب الملكة شجرة الدر، خلف له والده ثروة عظيمة احتقرها وآثر حياة الزهد في العالم، فاعتزل العالم إلى مغارة في كنيسة أبو سفين في مصر القديمة، لا تزال هذه المغارة باقية إلى اليوم. وعاش حياة النسك حتى ساع خبره، فتقاطر عليه كثيرون من المرضى، وتمجد الرب على يديه بمعجزات كثيرة، احتمل اضطهادات كثيرة من أجل المسيح، فولد ثم حبس ولبس في السجن فترة، ثم أطلقوا سراحه، عاد إلى الكنيسة وكان يصلي إلى الله أن يرفع الضيق عن شعبه، فسمع الرب منه ورفع الاضطهاد وفتحت الكنائس. وفي آخر حياته انفرد بدير سهران أو دير مرقوريوس أبو زفين، اللي هو معروف دلوقتي في المعصرة اللي جنب حلوان بدير الأنبا برسوم العريان، ودفن هنا. بركة هؤلاء الشهداء الذين ذكرنا أسماءهم، وبركة القديسين، وبركة هؤلاء المجاهدين الأقباط تكن معنا جميعا يا أحبائي. إن قلب الإنسان يعتصر ألما وحزنا على التجبر الذي لا مبرر له، وكل الغرض إكراه الأقباط على ترك دينه، ورغم كل المآسي والضيقات التي تعرض لها الأقباط، فما زال الأقباط فيه، وما زالوا شهودا للمسيح الإله الذي نعبده من قلوبنا ونموت على اسمه وعلى الإيمان به. والله الذي حفظ الكنيسة هذه الأجيال الطويلة، والذي وعد أنه في وسط كنيسته فلن تتزعزع، وأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، يحفظ كنيسته ويهدي المخالفين ويعطيهم أن يفيقوا ليعرفوا ما يفعلون. إن هذا الزمان الذي نحيا فيه لا يتسع لمشاعر الحقدة والكراهية التي يحاول بعض المتزلفين قطار النظر وقطار العقول وضيق القلوب أن يفعلوه. الرب يحفظ كنيسته ويدين محبة شعبنا، ويظلل بالسلام على ربوع بلادنا، ويعطي الحكمة والسداد والتوفيق والإرشاد لرئيس جمهوريتنا السيد الرئيس أنور السادات، الذي نحن نصلي إلى الله من أجله أن يحفظ الرب حياته من كل مكروه، وأن يحفظه حاكما عادلا متزنا وطنيا عاملا على خير مصر وعلى خير هذا البلد. لإلهنا كل المجد والكرامة الآن وإلى الأبد الآمين. الثالث من موضوعات هذه السلسلة التاريخية وقد أعطينا له عنوانا كواكب زاهرة وسط عصور مظلمة. كان الموضوع الذي تحدثنا فيه في المرة الماضية تكلمنا عن العصر الفاطمي ابتداء من الحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله مجرد اسم لكنه لا يعبر عن الحقيقة، ونحن مضطرون أن نذكر اسمه كما هو معروف. تكلمنا عن العصر الفاطمي ابتداء من الحاكم بأمر الله، ورأينا المآسي التي تعرض لها شعبنا، تعرض لها الأخبار، تعرضت لها الكنيسة القبطية، الأمر الذي لم يحدث مثله منذ الفتح العربي لمصر. وانتهينا بالكلام عن الأيوبيين والحملات الصليبية على مصر وموقف الأقباط الوطني إذا، وكيف أن الأقباط نالوا اضطهادا من الجانبين، نالوا اضطهادا من إخوانهم المواطنين المسلمين الذين ظنوا خطأ أن هناك تعاطف بينهم، حيث أنهم هؤلاء الغزاة مسيحيون. ثم تحملوا اضطهاد هؤلاء الغزاة الصليبيين الذين يختلف أقباط مصر عنهم من ناحية العقيدة، وهذه كانت مسألة أكثر من جوهرية في تلك العصور. هذا الأمر نحن لا نلاحظه الآن، مسألة الاختلاف في العقيدة في نطاق المسيحية، ولكن في ذلك الوقت كان الأمر كبيرا وعميقا، كانوا ينظرون إلينا على أننا كفرة وعلى أننا هراطقة. تكلمنا عن كل ذلك في المرة الماضية، واليوم نتابع كلامنا عن الأخبار والكنيسة القبطية في ظل حكم المماليك والأسرار، أي من سنة 1250 ميلادية حتى وصول الفرنسيين في الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت في سنة 1798. أي أن هذه الفترة التي سنتحدث عنها اليوم تشغل مدة زمنية تقدر بنحو 5.5 قرون. إنما كل الأحداث متشابهة، وسوف نتوقف عن الأحداث الكبيرة. بعد سقوط الدولة الأيوبية اللي أسسها صلاح الدين الأيوبي نشأت دولة اسمها دولة المماليك، ودولة المماليك في ما يسمى بالمماليك البحرية وما يعرفون باسم المماليك البرية. المماليك البحرية سموا بهذا الاسم لأن كانت المساكن بتاعتهم في جزيرة الروضة بتطل على النيل، والنيل عندنا بنسميه اللغة العامية البحر، فعرفوا باسم المماليك البحرية. كما أن المماليك الآخرين الذين عرفوا بالمماليك البرية سكنوا في أبراج في فوق جبل المؤقم، ولذلك عرفوا باسم المماليك البرية. كلمة مماليك جمع مملوك، مملوك يعني واحد مشترى بالفلوس يعني عبد. فهؤلاء المماليك كانوا أرقاء أو كانوا عبيد، ولا تظنوا أن كلمة عبيد معناها ناس سود، لا، الكلمة دي أطلقت على الناس اللي بيشتروا بالفلوس، ففي عبيد بيض. فهؤلاء المماليك كانوا من العبيد أو الأرقاء البيض، وهؤلاء إما كانوا يؤثرون في الحروب أو يشترون بالمال في أسواق النفاسة أسواق العبيد. وبدأ استخدام المماليك في مصر، استخدمهم ولاة مصر الإسلامية منذ زمن الصولونيين والأخشيديين والفاطميين والأيوبيين، وأكثر الأيوبيون من شراء المماليك من جهات مختلفة، إنما معظمهم كان من أصل تركي. وهؤلاء الأتراك أستطيع أن أقول بلا أدنى تردد أن حكمهم هو أبشع وأقذر حكم شهده العالم. سوف لا أستطيع أن أنا أتكلم النهاردة عن قضية، إنما في أول كلامي في المرة اللي جاية سأشير إلى هذه النقطة. يكفي أن تعلموا أن الأتراك في أواخر الحرب العالمية الأولى ذبحوا ذبحا من الأرمن 1,000,000 شخص، لا في مبادئ ولا في قيم، إنما في قذارة وفي اشتياق نحو سفك الدماء. وهكذا نرى أن هؤلاء المماليك، وإن كنا قلنا إحنا أن معظمهم بينتمي إلى أصل تركي، إنما في ناس جم من شبه جزيرة القرم هنا في شمال البحر الأسود في أواسط آسيا، وبعضهم من بلاد القوقاز آسيا الصغرى، فارس اللي هي إيران الحالية وتركستان وبلاد ما وراء النهر اللي هو نهر الدجلة. وهكذا نرى أن هؤلاء المماليك لا ينتمون إلى جنس واحد، وإن كانت نسبة كبيرة منهم تركية. كانوا مسلمين، وطريقة إسلامهم دي سكة ثانية لا نتعرض لها، لكن ما نود أن نقوله أن إيمانهم بالإسلام كان سطحيا، ولم يشاركوا شعب مصر آمال أو حتى لغة، ما يكلموش عربي. ثم كثر عددهم وقيض لهم أن يحكموا إقليما غنيا كمصر، هؤلاء الناس المماليك العبيد المتنبي قال في كفور الأرشيدي: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس منافيد. هؤلاء العبيد مش بس حكموا مصر 550 سنة، ولكن امتد نفوذهم إلى خارج مصر ووضعوا أيديهم على بلاد أخرى زي بلاد الشام، امتد نفوذهم إلى الحجاز. ولكنهم احتفظوا بشخصياتهم في مدة حكمهم لمصر، كانوا دائمي الصراع مع بعضهم البعض، يقتلوا البعض، لكن عند الخطر الخارجي كلهم يبقوا رجل واحد. وظلوا منفصلين عن المصريين، محتفظين كده بشخصيتهم، لأن العنجهية التركية معروفة، هم بيحسوا أنهم أرقى من ناس المصريين أو الشعوب المفروض. تعاطف معهم المصريون المسلمون ضد أقباط مصر لا لشيء سوى رابطة الدين وحده. يعني يخلوا الناس العبيد دول يتحكموا في البلد ويظلموا إخوتهم في الوطن لا لشيء إلا لرابطة الدين. ونستطيع أن نتصور مدى الفوضى التي وصلت إليها البلاد في ظل حكم هو أقرب إلى الإقطاع ومراكز القوة الذين يمثلهم هؤلاء المماليك، وذلك من نحو 7 قرون، حيث لا قانون ولا ديمقراطية ولا ضمان لإنسان يعيش في هذه البلاد، لا على حياته ولا على أمنه ولا على ماله. وبلا أدنى مبالغة نستطيع أن نقول أن عصر المماليك كان كارثة عظمى بالنسبة لأقباط مصر. وسنحاول أن نقدم بعض أمثلة لمعاناة الأقباط. هذه المعاناة التي بلغت حدا زائدا ربما فاق التصور، ولم يكن من دافع للمتاعب التي حاقت بالأقباط سوى مشاعر الحقد الذي امتلأ به نفوس صريخ من المواطنين ضد الأقباط، فسعوا بالوشاية إلى الحكام وإلى هؤلاء المماليك. كل مملوك عنده إقطاع، مماليك. صحيح إن كان فيه سلطان يمثل الحكومة المركزية، إنما هؤلاء المماليك أو الأمراء كانوا قوة، ليهم سلطان أن يعملوا. فسعى هؤلاء المواطنين المسلمين بالوشاية إلى الحكام وإلى هؤلاء المماليك، وحركوا شعب مصر الطيب، ونقول شعب مصر الطيب بلا أدنى تردد، فالصفات التي يتحلى بها المصريون ربما لا نكون مبالغين أن قلنا أن شعبا آخر على سطح هذا الكوكب الذي نعيشه لا يتمتعون به. حرك هؤلاء الحاقدون شعب مصر الطيب من المسلمين ضد الأخبار الذي أثبت التاريخ كفاءاتهم في شتى المجالات وأمانتهم التي صارت مضربا للأمثال، الأمر الذي جعل الاستغناء عنهم في الدواوين والمصالح الحكومية ضربا من المستحيل. فقد كان الحكام يستغنون عن الأقباط حينا، لكنهم سرعان ما كانوا يردونهم إلى أعمالهم ووظائفهم. طب ونعمل إيه في روحي بقى إذا كان ربنا مديني كفاءة وأنا على خلق، أعمل إيه بقى؟ الناس بيحسدوا الأقباط، طب وذنبهم إيه؟ هل ذنب إنسان يبقى خف ويبقى أمين؟ هذا الأمر الذي أقوله لكم يشهد به المؤرخون المسلمون، وأنا أمامي شهادة لأحد الأساتذة في التاريخ الإسلامي المحدثون، هو الدكتور علي إبراهيم حسن في كتابه مصر العصور الوسطى، يقول في عصر المماليك قاس القبط كثيرا تحت حكمه، وإن لم يتعرض المماليك لآرائهم الدينية ولم تكن سياسة سلاطين المماليك في معاملتهم واحدة. والحق أن القبط كانوا ذوي نشاط ظاهر في دواوين الحكومة المملوكية، وكانوا لازمين لحسن سير الأمور المالية في البلاد، ومع ذلك فإن الحكومة كانت تقصيهم عن الوظائف بين حين وآخر تحببا إلى الشعب وإرضاء لروح التعصب، إرضاء لروح التعصب. لا، هذا ليس كلامي، غير أن هذا الإقصاء كان قصير الأمد، لأن وجودهم في تلك الوظائف كان ضروريا، فقد كان حكام مصر من المماليك يشعرون بخلل في الأداة الحكومية بعد ترك الأقباط لها، وكان شعور المماليك يثور على رعاياهم الأقباط بسبب استمرار ذلك العداء الذي قام بين المماليك والصليبيين. وفي سنة 700 هجرية صدر مرسوم يحرم استخدام أحد من النصارى أو اليهود بديوان السلطان أو بدواوين الأمراء إلا من أسلم منهم. ده كلام الأستاذ الدكتور ده، إنما الكلام ده احنا هنشرحه بأسلوبنا دلوقتي. إلا من أسلم منهم، ونودي في القاهرة بأن كل من خالف أحد هذه القيود كان جزاؤه القتل، وأعلن بعض فقهاء المسلمين تذمرهم من المبالغة في التراخي مع المسيحيين، وحاولت العامة، عامة الشعب، القيام على النصارى، مما أثار شعور المسيحيين وجعلهم يعمدون إلى إشعال النيران في القاهرة. ده كلام هنرد عليه دلوقتي، إنما يكفيني هذه الشهادة. هنجيب شوية أمثلة بس، مجرد أمثلة في 550 سنة. لعل أول كارثة حلت بالأقباط في عهد أول سلاطين المماليك البحرية كانت على يد الوزير شرف الدين أبو القاسم هبة الله ابن صاعد، الذي مع الأسف الشديد كان قسطيا وأسلم. فلقد أثقل هذا الرجل جدا على الأقباط، فأخذ يتفنن في كيف يثقل عليهم الضرائب، لكن سرعان ما حلت به النقمة الإلهية، فغضب عليه هؤلاء المماليك اللي ما كانش لهم أمان أبدا، فصودرت جميع أمواله وأملاكه، وأخيرا قتل. وفي عهد الظاهر بيبرس البندق داري، الظاهر بيبرس نسبة إلى الظاهر برضه حي الظاهر اللي في مصر الظاهر ده نسبة إلى هذا الرجل. حدثت في سنة 1265 كارثة كبيرة ألمت بالأقباط، وهناك روايتان لنفس الكارثة، رواية بيقولها لنا مؤرخ إبسي ورواية بيقولها لنا مؤرخ مسلم. أما المؤرخ الإبسي فهو المفضل ابن أبي الفضائل في كتابه تاريخ السلاطين المماليك. خلاصة هذه الكارثة أن السلطان الظاهر ببرد كان في الشام، وحال رجوعه من الشام أمر بالقبض على أهل الذمة، أهل الذمة اللي هم النصارى واليهود، فقبض عليهم عن بكرة أبيه، وأخذت لهم نار بالحطب في جورة كبيرة بالقلعة، يعني إلى جوار القلعة، وأراد حرقهم أحياء، فتقدم راهب حبيب كان أصلا يعمل كاتبا في ديوان الإنشاء، وبعد ذلك زهد في الدنيا وترهب في جبل حلوان توحد، ولذلك سمي بالحبيب. وقيل أنه عثر على كنز في إحدى المغارات في الجبل المغارات، والراجل الراهب ده خلى شغلانته أنه يساعد كل إنسان متضايق يفك ضيقته بالفلوس من جميع الأديان. فبلغ خبر السلطان الظاهر بيبر فأحضره وطلب منه المال، فشرح له أنا بعمل إيه بالفلوس، قال له مالك مش هتجي لك في الآخر، أنا بساعد الناس المتضايقين، واللي بيبقوا متضايقين متضايقين بسبب الضغوط الحكومية الضرائب اللي عاوزينها منهم، فأنا هديهم الفلوس دي والفلوس هتوصلك، فسيبني أنا يعني أمارس الهواية بتاعتي في مساعدة الناس الفقراء والفلوس هتجي لك. اما بالنسبه للناس اهل الذمه اللي قبض عليهم وعاوز يحرقهم بالنار، فتقدم هذا الراهب الحبيب عشان يدفع الفديه او المبلغ اللي قرروا عليهم كان 500,000 دينار على اساس يدفع منها كل سنه 50,000 دينار. دي الرواية بتاع المؤرخ السبتي، واللي نقدر نطلع به من الرواية دي هي ان السلطان الظاهر بيبرس افتعل الموضوع ده عشان ياخد الفلوس والراجل الظاهر. لكن المؤرخ المسلم المقريزي يروي رواية اخرى عن احراق النصارى، ويدعي أن حرائق كثيرة شبت في القاهرة ومصر، كلمة مصر هنا يعني مصر القديم، في مدة سفر السلطان الظاهر بيبر خارج مصر، وأشيع أن ذلك من النصارى، فأمر السلطان بجمع النصارى واليهود وأنكر عليهم الأمور التي تفسخ عهدهم من بعد الفتح العربي. انتوا عارفين ان في حاجه قلنا عليها اسمها عهد عمر، الخليفه عمر بن الخطاب اعطى الامان لاهل الذمه على اساس ان هم يراعوا حاجات معينه، تضمنت في وثيقه كبيره اسمها عهد عمر او العهد العمري نسبه الى عمر بن الخطاب، وسموهم اهل ذمه النصارى واليهود، يعني هم في ذمه المسلمين، ذمتهم.
يعني لما واحد يكون واخد فلوس ويجي بذمتي انا ليك بذمتي 100 جنيه، فالنصارى واليهود في ذمة المسلمين، ولذلك عرفوا باسم اهل الذمة. بيقول ان السلطان الظاهر ببرس انكر عليهم هذه الامور التي تفسخ عهدهم، العهد بتاع عمر، وامر باحراقه. فجمع منهم عالم عظيم في القلعة، واحضرت الاحطاب الحطب والحلفة الذي يولعوا بها، وامر بالقائهم في النار، فلاذوا بعفوه وسألوا المن عليهم. وتقدم الامير فارس الدين اقطاي رئيس العساكر او اتابك العساكر، فشفع فيهم على ان يلتزموا بالاموال التي احترق، الحاجات اللي اتحرقت، وان يحملوا الى بيت المال، بيت مال المسلمين 50,000 دينار. على اي حال انا لا اجد في الروايتين فرق كبير، كل الهم ان هو عاوزين يسلموا، سواء ادعوا عليهم انهم حرقوا حاجات في القاهرة او دون ذكر هذه الواقعة، فعاوزين منهم فلوس. في سنة 1280 في عهد المنصور سيف الدين قلاوون، أقيل جميع النصارى الذين كانوا يعملون في ديوان الحرب أو ديوان الجيش، وحل محلهم مسلمون. وفي نفس اليوم الذي قامت السلطات بتنفيذ هذا القرار هدم دير الخندق. دير الخندق هو دير الأنبروي، دير الأنبروي الحالي اللي فيه الكاتدرائية وفيه المقر البابوي. الدير ده ما كانش في الحتة دي بس، كان بيمتد الناس منكم اللي بينزلوا مصر وعارفين الحتة اللي فيها دير الملاك البحري اللي في شارع الحدائق الكبرى في شارع مصر، كانت حتة على بعضيها، ده اسمه دير الخندق. ولغاية دلوقتي في شارع صغير كده هناك جنب كنيسة الملاك اسمه شارع الخندق. في نفس اليوم اللي نفذوا فيه القرار بتاع إقالة جميع النصارى اللي بيعملوا في ديوان الحرب أو ديوان الجيش، هدم دير الخندق ولم يطرف فيه حجر على حجر. واشترك في عملية الهدم والتخريب جمع غفير من الشعب. ويذكر التاريخ أنه في سنة 1284 ميلادية تمرد المماليك، المماليك نفسهم بينهم من بعض، على نفس هذا السلطان اللي هو المنصور سيف الدين قلاوون، فغضب جدا غضبا أعمى بصيرته وأفقده ثوابه، فلم يميز بين المذنب والبريء ولا بين القوي والضعيف، فأعمل فيهم السيف 3 أيام متوالية حتى غصت الشوارع والطرقات بجثث القتلى رجالا ونساء وأطفالا. خد العاطل في الباطل. فجاء إليه العلماء، العلماء المسلمون، متوسلين أن يرحم الناس ويرفع عنهم هذا البلاء. وهنا يقول المؤرخون أنه انتبه من غفلته وأراد أن يكفر عن ذلك، خلي بالك، أراد أن يكفر عن ذنبه، فبنى تكايا للفقر، تكايا جمع السجن، حتى يأتوا فيها الناس الفقر، بنى تكايا للفقراء ومستشفيات لمعالجة ذوي الأسقام، وبيكفر عن ذنبه. وأراد أن يضيف إلى هذه الحسنات شيء آخر يكفر عن ذنبه بمقتضى تفكيره، وكان هذا التكفير هو التضييق على النصارى. فضيق عليهم
واشتد عليهم فأمر أن لا يركبوا خيلا ولا بغالا، وألزمهم بأن يركبوا الحمير ويشدوا الزنانير على أوصافهم، نفس الحاجات القديمة، وأمر أن لا يحدث نصراني مسلما وهو رسل ينزل، ولا يلبس ثيابا مكفولة وغير ذلك من أنواع الذل والهوان اللي كان مقصود بها التحقير الأدب. إنما ما واحد يكفر عن سيئاته بالحكاية دي. وحدث حادث آخر ترتب عليه اضطهاد شديد للأخبار في عهد السلطان المنصور سيف الدين قلاوون، يقول المقريزي، ده مؤرخ مسلم في القرن في النصف الأولاني من القرن الخمستاشر، أن هؤلاء النصارى اللي كانوا بيشتغلوا في الدواوين وفي الوظائف صاروا يعاملون المسلمين بأنفة. طبعا احنا المقريزي ده مصدر مهم خالص من المصادر اللي احنا بنعتمد عليها في الفترة دي بالذات، وطبعا احنا ما نستكثرش ان هو يعني بيعبر عن وجهة نظره كمسلم، ان النصارى صاروا يعاملون المسلمين بأنفة بعد كل اللي جاهم ده، يعاملوا المسلمين بأنفة وراء المباني. صادف يوما وهو ذاهب الى دار مخدوم، مخدوم هو الامير المملوك، شاهد سمسارا كان مطلوب منه مبلغا من المال، ثمن غلة اشتراها من شون الامير، فطلبه الكاتب الابتي بما عليه، هات اللي عليك، فاعتذر. وبعدين قال له امهلني اياما، قال له لا، يا تدفع فلوس يا تيجي عند الامير يعني تعرف شغلك انت وهو، انا راجل عبد المأمور زي ما بيقول. وهنا امر غلمانه، الكاتب الابتي امر غلمانه بان يقبضوا عليه وياخذوه رغم انفه الى الامير. فاجتمع الناس وتوسطوا لدى الكاتب الابتي حتى يخلي سبيله، فلم يرضى، فتكاثروا عليه وألقوه عن حماره وأطلقوا السمسار المدين بالقوة، وبعد كده انهالوا طفعا وضربا لهذا الكاتب. وإذ كان قريبا من دار الأمير بتاعه المملوك بعد يستنجد بالأمير، فأرسل الأمير المملوك طائفة من غلمانه ورجاله فأنقذوا الكاتب من أيديهم، من أيدي الغوغاء، وهموا بالقبض عليهم لكنهم هربوا. هربوا راحوا فين؟ راحوا للسلطان اللي بيحكم البلد يستغيثون به، وماشيين عدد كبير زي مظاهرة، كل شوية ينضم ليهم ناس، كل شوية ينضم ليهم ناس، إلى أن كثر عددهم جدا، وراحوا القلعة، السلطان كان بيقعد في القلعة، وقعدوا يهتفوا يزعقوا، فلما سمع صياحهم أرسل يسأل عن الخبر، فابتدوا بقى يقولوا له ويبالغوا في الكلام عن تعظم النصارى وقسوتهم، واشتكوا إن الأمراء المماليك بيحموا الأقباط، فخشي، ده كلام بقى، ده كلام المقريزي، خشي السلطان سوء العاقبة، ولم يرى لإطفاء هذه الفتنة سوى إهلاك النصارى، فأمر بجمع كبار كتاب الأمراء النصارى وإحضارهم بين يديه ليقتلهم. طب مش تحقق؟ شوفوا كلام ده إيه، مفيش تحقيق، مفيش تحقيق. فتشفع فيهم أمير من المماليك
اسمه بدر الدين بيدرة كان نائب السلطان، وأمير آخر اسمه سنجر الشجاع، وأخذ يستعطفا حتى عفى عنهم عن الأباط بشرط ألا يستخدم أحد من الأمراء نصرانيا ولا يهوديا، وأن يعرضوا عليهم الإسلام. طب ومال دي ومال دي؟ ايش دخل؟ ايش دخل الحكاية دي؟ أن يعرضوا عليهم الإسلام، فمن امتنع عن قبول الإسلام واعتناقه كان هو الجاني على نفسه، ومن أسلم استبقوه. أنا نفسي بس عقلي يدخل فيه الحكاية دي، إيه دخل الموضوع الدين ده في إنسان بيشتغل؟ وما لزوم الخانة اللي بتتكتب في الاستمارات بتاعة الاستخدام الديانة؟ إيه لازمتها؟ أنا كمصري هم بيطلبوا مني إيه غير العمل؟ مالهم ومال الديانة بتاعتي؟ لكن الموضوع ليه خلفيات قديمة. أن يعرضوا عليهم الإسلام، فمن امتنع كان هو الجاني على نفسه، ومن أسلم استبقوه، ونودي بذلك في القاهرة ومصر القديمة. ده بيبين اتجاه السلطان، وبناء عليه انتهز رعاع المسلمين والحاقدون هذه الفرصة وتتبعوا المسار أينما كان. ده كلام المقريزي مش كلامي. هجموا على بيوت ونهبوها وقتلوا جماعة منهم وأخرجوا النساء وسبوهن ونهبوا كنيسة المعلقة وقتلوا بها جماعة من المسيحيين. كل ده مش كافي لتهدئة خواطر وغضب السلطان، فاشتد غضبه على كتاب الديوان من النصارى فأمر بإحراقهم، يعني يتحرقوا أحياء، قائلا إني لا أريد أن يكون في دولتي ديوانا نصرانيا. وللمرة الثانية تشفع فيهم نائبه الأمير بيدرة، وما زال بالسلطان حتى سمح بأن يعتنق منهم الإسلام، بأن من يعتنق منهم الإسلام يستقر في خدمته، ومن امتنع يقتل. فخرج إليهم الأمير اللي هو الأمير بيدرة ده اللي كان بيتوفى، قال لهم أنا ما فيش كده بقى، تشغل الإسلام أو تتقتل، وأعلمهم بذلك. وللأسف وللأسف الشديد آثر الإسلام على القصر، وكتبت عليهم إقرارات ذلك، وأخذها بيدرة ودخل بها إلى السلطان، وللحال للحال أمر بالخلع عليهم، يدوهم مكافآت وحاجات وإبقائهم في خدماتهم. وبعد ظهر نفس اليوم أخذوهم إلى مجلس النائب اللي هو بيدرة، وكان القضاة المسلمين مجتمعين، فجدلوا إسلامهم بحضرتهم. كل هذا بينما كان العامة مستمرين في صفوهم على البيوت ونهبها، ولم يستطع المسؤولون إيقاف ثورة العامة ضد الأباط إلا باستخدام القسوة معهم. إذا كان مؤرخ مسلم يقول الكلام ده الحقيقة تبقى إيه؟ وتمت مأساة غريبة حدثت في سنة 1301 ميلادية في عهد الناصر محمد بن قلاوون، وعهد الناصر محمد بن قلاوون يعتبر عهد شؤم وكارثة كبرى على الأقباط. كان يبيد الأقباط إبادة جماعية. في هذا التاريخ اللي هو سنة 1301 وصل إلى القاهرة وزير من المغرب في طريقه إلى الحج، هذا اجتمع بالملك الناصر محمد بن قلاوون وابتدى يتكلم معاه في امر اليهود والنصارى. قال له انا شايفهم هنا عندكم يعني شمين نفسهم، وعندنا في المغرب هم في غاية الذل والهوان، ازاي بيلبسوا افخر الثياب ويركبوا الخيل والبغال ويستخدموا في اجل المناصب ويتحكموا في رقاب المسلمين. هذا الكلام كان له تأثير سيء في نفس قلاوون، والرجل الوزير المغربي قال له لقد انقضى عهد ذمتهم من 600 سنة اللي هو العهد بتاع عمر. قال له ان عهد ذمتهم انقضى من سنة 600 هجرية. من 600 سنة هجرية. فأثر كلامه عند المسؤولين فأمر بأن لا يستخدم أحد ذميا لا في الجهات السلطانية ولا عند الأمراء، وتغير عمامتهم، يلبس النصارى العمائم الزرق، الإبط يلبس عمة زرق، وتشد في أوصافهم زنانير، ويلبس اليهود عمة صفرة، وأن يلتزموا بالعهد العمري. وهناك قصة عجيبة نجدها في الكتب تحت اسم عيد الشهيد. كان الأقباط يقيمون احتفالا سنويا، أو زي اللي بنسميه مولد، يوم 8 بشن في جهة شبرا، يسمونه عيد الشهيد. ما فيش كده. وأنا أرجح أن هذا الشهيد هو يوحنا او يؤنث السنهوتي. السنهوت دي بلد جنب منيا الامن، ويذكر في كتاب الصادق الامين اللي هو السنكسار ان جسده او ذخيره منه موجوده في شبرا الخيمه. وشبرا الخيمه هي شبرا البلد، هي من الابسي شبري انكيني أو إنخيني، شبر إنخيني، شبر الخيمة، بقت شبر الخيمة، اللي هي شبرة، شبرة بتاعتنا. كان الاحتفال ده احتفال عظيم يستمر 3 أيام، وكانوا الناس بيقولوا من كل حتة في مصر وينصبوا الخيام على النيل. وثمانية بشمس، بشمس ده في الحر، فتبقى يعني زي كأنهم بيصيفوا، زي حكاية ميت تمسيس أو الحاجات اللي بالطريقة دي. وكانوا يحتفلون به احتفالا عظيما. فأصدر السلطان الناصر محمد بن قلاوون أمرا بإبطال هذا الاحتفال سنة 1303، وظل ممنوعا لمدة 36 سنة. ولسبب ما أنا مش عاوز أذكر السبب ده لأن أنا أخجل منه، أعيد التصريح بالاحتفال بهذا العيد. وحدث ايه اللي يخليني اقول القصه دي؟ ان يعني في سنه 1356 ميلاديه تحرك المسلمون على الاقباط وعملوا حصر للاوقاف القبطيه الموقوفه على الكنائس والاديره، وجدوها 25,000 فدان. قد يدل على ان الناس الاقباط خيرين بيوقفوا على جهات البر. فتقرر الاستيلاء على 25,000 فدان وتتوزع على أمراء المماليك تضاف إلى الإقطاعيات بتاعتهم. وهدمت عدة كنائس. وفي هذه السنة خرج الحاجر والأمير علاء الدين علي بن الكوراني، والأسماء دي في شوارع موجودة في شبرا لغاية النهاردة. الأمير علاء الدين علي بن الكوراني ده كان والي القاهرة، خرجوا وهدموا كنيسة شبرا الخيمة دي اللي فيها ذخيرة الشهيد، كانت محفوظة في صندوق، وأحضروه إلى الملك الصالح لأحد سلاطين المماليك، فأحرق الجسد أو جزء الجسد بين يديه في ميدان، كان ميدان عام جنب القلعة، وذري رماده في البحر حتى لا يأخذ الأبار لرواية المقريزي، حتى أجساد القديسين حرقوها. ثم ننتقل الآن إلى الكلام عن مأساة شملت القطر المصري كله من أسوان لإسكندرية لدمياط، وهدمت فيها الكنائس على هذا المستوى العام. في سنة 1320 ميلادية نعرفش ايه الحال، انما يبدو ان كان هناك مؤامرة عامة بمجرد اشارة اعتدى الشعب على الاقباط في جميع انحاء القطر المصري وقتلوهم وهدموا كنائسهم. والمرجح تبعا لذلك ان دي حركة عامة مدبرة. ونحن لا نعلم هل كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون على علم بهذه الحركة المبيتة والتي دبرت في الخفاء او دبرت في الخفاء، نحن لا نعلم. على اي حالات سواء كان يعلم او لا يعلم، فقد ايد هذه الحركة وشجعها، بل زادها عنفا. ويدون لنا المؤرخ المسلم المقريزي اللي هو المصدر الرئيسي لينا في الفترة دي هذه الاضطهادات بتفاصيلها. نقتطف بعضا مما ذكره. يقول بعد ما قال ان السلطان الناصر محمد بن قلاوون حفر بركة كبيرة سميت البركة الناصرية، والحفر انتهى الى جنب كنيسة كانت مشهورة قوي في مصر اسمها كنيسة الزهري. بعد كده يقول ايه، انا هنقل لكم الكلام بالنص. فلما انتهى الحفر الى جانب كنيسة الزهري وكان بها كثير من النصارى لا يزالون فيه، وبجانبها ايضا عدة كنائس، اخذ الفعل في الحفر. وعلى اي حالات الجزء ده في القاهرة القديمة، والقاهرة القديمة زي ما بنوها الناس الفاطميين كانت في المنطقة بتاعة الأزهر والغورية والحتة دي حارة الروم وحارة زويلة، الحتة دي القديمة نفس دير الأنبروي اللي هو فيه مقر قداسة البابا حاليا، ده كان خارج القاهرة، والحتة دي كلها كانت صحراء. لما انتهى الحفر الى جانب كنيسة الزهري وكان بها كثير من النصارى لا يزالون فيها، وبجانبها ايضا عدة كنائس، اخذ الفعلة الفعلية في الحفر حول كنيسة الزهري حتى بقيت قائمة في وسط الموضع الذي عينه السلطان للحفر. وزاد الحفر حتى تعلقت الكنيسة بقت كده لوحدها، وكان القصد من ذلك ان تسقط الكنيسة من غير قصد لخرابها، يعني هم عاوزين يوقعوها بس من غير يعني ما. وصارت العامة من غلمان الأمراء العمالين في الحفر وغيرهم في كل وقت يصرخون على الأمراء في طلب هدمها، وكان الأمراء يتغافلون عنها إلى أن كان يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الآخر، ربيع ثاني، كل اللي هيحصل هيحصل يوم الجمعة ووقت صلاة الجمعة. ويبدو أنه كانت هناك صلوات ترفع من أجل هذا الموضوع. يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الآخر من هذه السنة وقت اشتغال الناس بصلاة الجمعة والعمل من الحفر بطال، تجمع عدة من غوغاء العامة بغير مرسوم السلطان وقالوا بصوت عال مرتفع الله أكبر، ووضعوا أيديهم بالمساحي ونحوها في كنيسة الزهر وهدموها حتى بقيت كوم، وقتلوا من كان فيها من النصارى وأخذوا جميع ما كان فيه، وهدموا كنيسة بومينة على اسم مريمينة التي كانت بالحمرة حتى قريبة وكانت معظمة عند النصارى من قديم الزمان، وبها عدد من النصارى قد انقطعوا فيها، ويحمل إليهم نصارى مصر سائر ما يحتاج إليه الشعب، ويبعث إليها بالنذور الجليلة والصدقات الكثيرة، فوجدوا فيها مال كثير ما بين نقد ومسار وغيره. ثم مضوا من كنيسة الحمراء بعدما هدموها إلى كنيستين بجوار السبع سقايات، تعرف إحداهما بكنيسة البنات، كان يسكنها بنات النصارى وعدد من الرهبان، فكسروا أبواب الكنيستين وسبوا البنات، خدوا البنات، يبدو أنهم كانوا عذارى، وكنا زيادة على 60 بنتا، وأخذوا ما عليهن من الثياب حروهم، ونهبوا سائر ما ظفروا به، وحرقوا وهدموا تلك الكنائس كلها، هذا والناس في صلاة الجمعة. فعندما خرج الناس من الجوامع شاهدوا هولا كبيرا من كثرة الغبار ودخان الحريق، وهرج الناس ومرجهم وشدة حركاتهم، ومعهم ما نهبوه، فما شبه الناس الحال لهوله إلا بيوم القيامة، قالوا ده القيامة هذا. ده كلام المقريب. بعد كل هذا ترامت هذه الأخبار إلى السلطان محمد بن قلاوون في القلعة، وحاول أن يسيطر على الموقف، أو هكذا قالوا. وبعدين حننتقل لكلام المقريزي مرة ثانية. وإذا بخبر قد ورد من القاهرة أن العامة صارت في القاهرة وقربت كنيسة بحارة الروم وكنيسة بحارة الجويلة، وجاء الخبر من مدينة مصر، مصر القديمة أيضا، بأن العامة قامت بمصر في جمع كثير جدا، وزحفت إلى كنيسة المعلقة بقصر الشمع، فأغلقها النصارى وهم محصورون بها. ويقال ان السلطان بدأ هو وامراؤه يتحركون في اتجاهات مختلفة لمحاصرة هذه الفوضى، وامر السلطان بقتل من قدروا عليه من العام، او هكذا قال. ثم يقول المقريزي فيما يختص بالكنيسة المعلقة ان الوالي والي القاهرة ذهب الى الكنيسة المعلقة، ولكن الهمج رجموه بالحجارة ففر منهم، فجرد أتباع الوالي ومن معه السيوف يريدون الفتك بالعامة، فوجدوا عالما لا يقع عليه حق، ناس كثير، وخاف سوء العاقبة فأمسك عن السفر، عذر أصبح من ذنب ومحكومة إيه، وأمر أصحابه بإرجاف العامة، يخوفوهم بس من غير إهراق دم. وأمير آخر وصل إلى كنائس الحمرة وكنائس الزهري ليتداركوها، فإذا بها قد بقيت كيمان، أكوام من التراب، ليس بها جدار قائم. ويستطرد المقريزي فيقول: وكان الأمر في هدم هذه الكنائس عجبا من العجب. خلي بالكم الكلام اللي جاي، عجب من عجب ليه؟ هيقول ان ربنا هو اللي كان عاوز الكنائس دي بتوع الناس الكفار دول تتهدم. وهو ان الناس لما كانوا في صلاه الجمعه في هذا اليوم بجامع قلعه الجبل، فعندما فرغوا من الصلاه قام رجل من الاوليه، يعني بحسب التعبير بتاعهم راجل فقير ولي، قام رجل وهو يصيح من وسط الجامع: اهدموا الكنيسه التي في القلعه، اهدموها. واكثر من الصياح المزعج حتى خرج عن الحد، وما أن خرجوا من الجامع بعد صلاة الجمعة حتى وجدوا الكنيسة قد هدمت. وفي الجامع الأزهر في صلاة الجمعة أيضا بعد الأذان وقبل الخطبة، أخذ أحد الناس برضو المستشيخين يصيح: اهدموا كنائس الطغيان والكفر. نعم، الله أكبر، وفتح الله ونصر، وفتح لله ونصر. وخرج الناس إلى باب الجامع فرأوا النهابة اللي بينهبوا، ومعهم أخشاب الكنائس وثياب النصارى وغير ذلك من النهوب، فسألوا عن الخبر، فقيل: قد نادى السلطان بخرائب الكنائس. هم قالوا كده، فظن الناس الأمر كما قيل، إن يعني بتصريح من الحكومة، حتى تبين بعد قليل أن هذا الأمر إنما كان من غير أمر السلطان، وكان الذي هدم في هذا اليوم من الكنائس بالقاهرة كنيسة بحرف الروم وكنيسة بالبندقانيين وكنيستين بحرف زويلة. أما خارج مصر والقاهرة فحسب رواية المقريزي أنه هدمت 4 كنائس في الإسكندرية وكنيستين في مدينة دمنهور، كل ده أثناء صلاة الجمعة. وفي الوجه الإبني هدمت 6 كنائس بقوس قوس وما حولها في ساعة واحدة. وتواتر الخبر من الوجه الإبلي والوجه البحري بكثرة ما هدم في هذا اليوم وقت صلاة الجمعة وما بعدها من الكنائس والأديرة في جميع أقليم مصر كله ما بين قوس والإسكندرية ودمياط. وبعد كل هذا نقرأ العجب في مقام المقريزي يقول إيه؟ فاشتد حنق السلطان على العام خوفا من فساد الحال، وأخذ الأمراء في تحكيم غضبه، وقالوا هذا الأمر ليس من قدرة البشر فعله، ولو أراد السلطان وقوع ذلك على هذه الصورة لما قدر عليه، وما هذا إلا بأمر الله سبحانه وبقدره. لما علم من كثرة فساد النصارى وزيادة طغيانهم ليكون ما وقع نقمة وعذابا لهم من الله يعني. إلى هذا الحد وصل الحال، وكأنه كان انتقاما إلهيا. وشوفوا ازاي المماليك والناس يبرروا للجرائم ضد الأطباق. المماليك هم اللي فيهم كل حاجة في الوقت ده. ننتقل لنقطة أخرى عن حرائق اجتاحت القاهرة ونسبوا حرقها للنصارى. برضو بنرجع للرواية بتاعت المقريز. لم يمضي سوى شهر من يوم هدم الكنائس حتى وقع الحريق بالقاهرة ومصر في عدة مواضع، وحصل فيه من الشناعة أضعاف ما كان من هدم الكنائس. ويصف لنا هذا المؤرخ كيف أن النار أخذت تنتقل من موضع إلى موضع حتى ظن الناس أن القاهرة كلها احترقت. وساعد على ازدياد الحرائق شدة الريح في ذلك اليوم. حاولوا أن هم ينسبوا للنصارى أو للأقباط أن هم اللي دبروا الحريق ده، وقالوا أنهم قبضوا على راهبين وعلمان من النصارى. فاستدعى السلطان البطريرك بتاع الأباط وأحضر أمام الراهبين والنصران واعترفوا أمامهم بفعلهم. ده كلام المقريزي، ده كلام المقريزي، وأنا أستبعد هذا استبعادا كاملا. اعترفوا أمامه بفعلهم فبكى البطريرك عندما سمع كلامهم وقال هؤلاء سفهاء النصارى قصدوا مقابلة سفهاء المسلمين على تخريبهم الكنائس. ولما جاءت هذه الأخبار الحوادث مفتعلة بأن النصارى يحرقوا طيب وأن النصارى هم الذين دبروا للحرائق، زادت ثورة المسلمين ضدهم. وقيل أن الراهبين اعترفوا، ده كلام برج المقريز، بأن 14 راهب موجودين بدير البغل. دير البغل ده كان دير على اسم الصديق الأنبا إرساني في جبل قرى، وسموه دير البغل لأنه كان بيطلعوا الحاجة دي بوسط البغل، يطلع الحاجة للركبان الفوق. قال الراهبين دول اعترفوا إن في 14 راهب بدير البغل، فتحالفوا على إحراق ديار المسلمين، فهجموا على الدير المذكور بجبل سرة وأحرقوا من رهبانه 4 برضو في يوم الجمعة. وكان نتيجة ذلك أن هاج جمهور الناس على النصارى وفتكوا بهم وصاروا يسلبون ما عليهم من الثياب حتى فحش الأمر وتجاوزوا فيه المقدار. وفيما كان يتفقد السلطان الحالة بنفسه في بعض أجزاء القاهرة أخذ الناس يتجمهرون حول السلطان بأعداد ضخمة وهم يصيحون نصر الله الإسلام، انصر به محمد بن عبد الله، ومن الأمور التي يرويها المقريزي أنه في صبيحة يوم الحريق ركب السلطان إلى الميدان، الميدان دي حتة جنب القلعة اللي كان ساكن فيها، على عادته، ووجد نحو 20,000 من العامة قد سبقوا خرقا بلون أزرق وعملوا فيها صلبانا بيضاء. وعندما رأوا السلطان صاحوا بصوت عام: لا دين إلا دين الإسلام، نصر الله دين محمد بن عبد الله، يا ملك الناصر يا سلطان الإسلام، انصرنا على أهل الكفر ولا تنصر النصارى. ونفس الكلام بيتقال دلوقتي بس بطريقة ثانية. فارتجت الدنيا، ده كلام المقريزي، ارتجت الدنيا من هول أصواتهم، وأوقع الله الرعب في قلب السلطان وقلوب الأمراء، وصار وهو في فكر زائد حتى نزل بالميدان وصراخ العام لا يبطل، فرأى أن الرأي في استعمال المضاراة، وأمر الحاجب أن يخرج وينادي بين يديه: من وجد نصرانيا فله ماله ودمه. تصريح بقى من الحكومة من السلطان، اللي يلاقي نصران يقتله وياخذ اللي عنه. من وجد نصرانيا فله ماله ودمه. فخرج ونادى بذلك. ايه بعد كده؟ فصاحت العامة وصرخت: نصرك الله، وضجوا بالدعاء. وكان النصارى يلبسون العمائم البيض، فنودي في القاهرة ومصر: من وجد نصرانيا بعمامة بيضاء حل له دمه وماله، ومن وجد نصرانيا راكبا حل له دمه وماله. ومنع الأمراء من استخدام النصارى، وأخرجوا من ديوان السلطان، وكتب لسائر الأعمال في كل القطر المصري بطرف جميع المباشرين اللي هم بيحصلوا الضرائب من النصارى. وكثر إيقاع المسلمين بالنصارى حتى تركوا السعي في الطرقات، بطلوا يخرجوا، إنما هم عارفين ساكنين فين. وأسلم منهم جماعة كثيرة، وكان اليهود قد سكت عنهم في هذه المرة، ما كانش حاجة بجايب سيرتهم. فكان النصراني إذا أراد أن يخرج من منزله يستعير عمامة صفراء من أحد اليهود ويلبسها حتى يسلم من العامة. ده كلام المقريزي. ولكم أن تتصوروا كم عدد الذين قتلوا، إذا كان ده تصريح، اللي يلاقي نصراني يقتله وياخذ اللي عنه. ما هو يقتل يا يسلم. ما فيش حاجة جديدة، لا جديدة في الشمس. وأول ما العرب دخلوا هنا على في وقت عمرو بن العاص، خيروا الأقباط من ثلاث حاجات: يا الإسلام، يا الجزية، يا القتل. مفيش حاجة جديدة. بعد ذلك يحصي المؤرخ المقريزي الخسائر التي تسببت عن هذه الكارثة، فيقول ان عدد الكنائس ده طبعا ده هو اللي بيقول كده، انما للاسف احنا ما عندناش ناس تانيين مؤرخين اباط يقولوا لنا عن الحاجات المصايب اللي حصلت الفتره دي. ولكن انا شخصيا ابتديت اشتغل في الجزء ده، ان شاء الله بمعاونه بعض تلاميذي من الكليتيين الخريجين نشتغل عشان نلقي مزيدا من الضوء على هذه الفترة الغامضة. وطبعا احنا لا نستطيع ان احنا نثق في اقوال المؤرخين المسلمين، انما ده بس بيبين لنا فرق. احصل المؤرخ المقريزي الخسائر التي تسببت عن هذه الكارثة، فيقول ان عدد الكنائس التي خربت بمصر 59، 12 كنيسة بالقاهرة، 8 بمصر القديمة، 4 بالاسكندرية، 2 بدمنهور، 4 بالغربية، 3 بالشرقية، 6 في البهنسة المنطقة بتاع بني مسار، 8 في المنيا ومنفلوط وأسيوط، 11 بنواحي قوس وأسوان، كنيسة واحدة في أصيح، دي مركز الجيزة، محافظة الجيزة، يعني على مستوى القدس، مش مسألة محلية. ونقدر نقدر الخسائر اللي حلت بالناس، وقد ايه عدد اللي اسلموا وعدد ايه عدد اللي اتقتل. هذا فضلا عن عدة أديرة هدمت عن اخره. ويختم المقريز المؤرخ المسلم هذه المأساة بالعبارة الآتية، يقول: وكانت هذه الخطوب الجليلة، الخطوب يعني المصائب جمع خطب، وكانت هذه الخطوب الجليلة في مدة يسيرة قلما يقع مثلها في الأزمان المتطاولة، وهلك فيها من الأنفس، يعني قتل فيها من الأنفس، وتلف فيها من الأموال، وخرب من الأماكن ما لا يمكن وصفه لكثرته. بعد ذلك نفس السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعد العمايل دي كلها في سنة 1329 ميلادية صرح للأباط بإعادة ما تهدم من كنيسة ست بربارة في مصر القديمة بناء عن التماسه، فأذن لهم وبالفعل عمروها وبنوها، لكن المسلمين لم يرقهم ذلك، وادعوا ان النصارى استحدثوا بناء الى جوار الكنيسة لم يكن موجودا اصلا. امر السلطان بهدم ما استجد، الحتة بس الجديدة اللي بيدعوا عليها، لكن الغوغاء بادروا وهدموا الكنيسة كلها في وقت قصير، واقاموا موضعها محرابا زاوية، اذنوا فيها وصلوا وقرأوا القرآن. زي ما حصل من 3 سنين جراج في شارع في شبرا، جراج بالليل راح مطلعين عربيات وهب الله اكبر خلاص بقى جامع. اقاموا موضعها محرابا واذنوا فيه وصلوا وقرأوا القرآن، فلما اشتكى النصارى امر السلطان بهدم المحراب، انما الكنيسة انتهت. وحادث آخر اتهم أحد النصارى أنه حفيد رجل كان قد اعتنق الإسلام، يعني ابن واحد قالوا ده أسلم قبل كده، وبدم أسلم دخل المصيادة خلاص ما يطلعش أبدا، وهذه حرية وهذه حقوق الإنسان. فحكم القاضي على هذا النصراني بالقوة أن يدخل إلى دين الإسلام، وأمر بإلقائه في السجن ليخبروا على ذلك. أنا مش قادر أفهم، إذا كان الإسلام بينادي بالحرية فأين الحرية؟ نفسي حد يفهمني الحتة دي بس، الحرية الشخصية فين؟ فسعى الأقباط لدى الحاكم، حاكم القاهرة، وأطلق سراح هذا الرجل ليلة، وفي اليوم التالي توجهت الجماهير إلى منزل القاضي، وكان الحاكم قد استدعاه ولامه بشدة. شايفين أنتوا العناصر السوقة والغوغاء كل حاجة بيتدخلوا فيها. الحاكم استدعى القاضي: إزاي أنت تسجن الرجل ده؟ ولامه بشدة على ما اتخذه من إجراء، غير أن الجماهير أيدت صراحة موقف القاضي واحتجت، عملوا إضراب وأغلقوا الحوانيت الدكاكين، وأخذت تقذف الحاكم بالحجارة. ثم توجهت الجماهير نحو الكنيسة المجاورة لهذه المنطقة فخربتها وأحرقت الصلبان والصور التي فيها، ونبشت القبور حتى اللي ماتوا واستريحوا، نبشت القبور وأخرجت الجثث وألقتها في النيران، وشرعت في مهاجمة النصارى القاطنين في تلك المنطقة. إنما إذا إحنا شفنا صور قاتمة من بعض الأقباط الذين ضعفوا واعتنقوا الإسلام، لا يتبادر إلى الذهن أن جميع الأقباط استكانوا للمظالم، الناس اللي استكانوا وقبلوا أن ينكروا دينهم المسيحي هم الناس اللي فضلوا الوظائف الدواوين عن المسيح، ودي حاجة مش جديدة. بيلاطس خير اليهود قال لهم أطلق لكم المسيح ولا برابات؟ برابات ده كان مجرم، قالوا لا برابات. وما زال الله حتى الآن بيوجه إليه السؤال، المسيح أم برابات؟ العالم ولا المسيح؟ اختار اختار. وكثيرون مع الأسف يختارون برابات ويختارون العالم، والمسيح يظل وحيدا. تأتي ساعة وهي الآن يتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي. لكن التاريخ وبالذات المؤرخ المقريزي يسجل لنا عينات من الأقباط آثروا حياة الاستشهاد. كان نفسنا حد ثاني يكتب لنا عن البطولات دي. فيذكر في أحداث سنة 1353 ميلادية 754 هجرية أن قبطيا من مواليد الطور وكان كاتبا في أحد الدواوين قصد القاهرة ووقف يخطب ضد الديانة الإسلامية، فلما قدم للتحقيق قال للقاضي إن هدفي الحصول على شرف الاستشهاد. وفي سنة 1390 ميلادية قدم القاهرة جماعة من الرجال والسيدات كانوا ضعفوا وقت الشدة وأعلنوا إسلامه، أتوا إلى القاهرة وأعلنوا على الملأ خروجهم عن الإسلام وعزمهم العودة إلى حظيرة المسيحية، وقالوا لقد جئنا هنا لكي ننال غفران الخطايا التي اقترفناها، فنقدم حياتنا على مذبح التضحية لننال نعم سيدنا المسيح. فقطعوا رؤوسهم جميعا. ليه؟ مرتدين. ليدخل المصيادة ما يطلعش. وهذه الحرية، هذه منتهى الحرية، أن الإنسان يفقد حريته. وهذه هي الديانة. وفي سنة 1392 ميلادية قام في القدس أربعة من الرهبان وتحدوا علانية فقهاء الإسلام وتكلموا عن الإسلام بأسلوب فيه تحقير، فحكم عليهم بالحرق أحياء. وفي سنة 1442 يذكر لنا مؤرخ آخر اسمه السخاوي له كتاب اسمه السبر المسبوك